الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المطلب الثامن، الموارد الخارجة عن عموم قاعدة التجاوز. ذكرنا فيما مضى بأن قاعدة التجاوز كقاعدة الفراغ عامة، لكن هناك جملة من الموارد قيل بأن قاعدة التجاوز لا تجري فيها، وهنا نشير إلى بعض هذه الموارد لنرى هل الاستثناء المذكور تام بحيث لا تجري التجاوز في هذه الموارد، أو أن الاستثناء ليس تاما فالقاعدة تجري فيها. المورد الأول، الوضوء. فذكروا أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، فلو شك المكلف مثلا بأنه غسل يده اليمنى وهو في غسله لليسرى، فهنا شك في شيء ودخل في غيره، ولكن مع ذلك يقولون لا تجري قاعدة التجاوز، بل يلزم التدارك، فيرجع المكلف ويغسل يده اليمنى ثم يغسل اليسرى. ويدل على ذلك عدة أدلة. الدليل الأول الإجماع، حيث ادعى غير واحد من الأعلام أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. ويلاحظ على هذا الدليل أولا وثانيا، أولا بأن الإجماع غير ثابت، فهناك بعض العلماء ذهبوا لجريان قاعدة التجاوز حتى في الوضوء كالشيخ الصدوق أعلى الله مقامه. ثانيا، لو سلمنا بهذا الإجماع المزبور فإنه محتمل المدركية، فلعل من شاءه ما سنذكره مما يأتي من أدلة. الدليل الثاني، ما ذكره الشيخ الأعظم من أن الطهارة المأمور بها والتي هي الموضوع لجواز الدخول في الصلاة هي المسبب لا السبب، حيث وقع خلاف بين العلماء أن الطهارة المأمور بها يعني الوضوء هل هو السبب يعني الغسلات والمساحات، أو ما يترتب على الغسلات والمساحات من الحالة النورانية. والغسلات والمسحات ما هي إلا مقدمة لتحصيل هذه الحالة النورانية. فذهب الشيخ الأعظم
قدس الله نفسه الطاهرة إلى أن المأمور به هو المسبب لا السبب، يعني الحالة النورانية. وهذه الحالة النورانية أو المسبب أمر بسيط وليس مركبا من أجزاء، بل أمر بسيط وليس كالسبب غسلات ومسحات. وبما أن المسبب أمر بسيط فالسبب مثله بمقتضى قانون السنخية بين المسبب والسبب، بين المعلول وعلته، إذ لا يمكن أن يكون المعلول بسيطا وتكون العلة مركبة. وبالتالي فالمسبب بسيط والسبب أيضا بسيط. وبما أن السبب بسيط فهو واحد وليس متعددا، فإذا شك المكلف أنه غسل يده اليمنى وقد دخل في اليسرى فلا يزال في هذا المحل الواحد، ما تجاوز المحل، لأن كل هذه الأجزاء ما هي إلا حقيقة واحدة وليس لها محلات متعددة حتى نقول انتقل من محل ودخل في محل آخر، بل هو في محل واحد. إذن المأمور به هو المسبب وهو الحالة. اثنين، المسبب أمر بسيط. ثلاثة، إذا كان المسبب بسيطا فالسبب بسيط فهو واحد وليس مركبا وليس له محلات متعددة، فمهما شك المكلف في أجزاء الوضوء فلا يزال في المحل، فلا تنطبق قاعدة التجاوز على الوضوء. ويلاحظ على ما أفاده منه شيخ أنصاري الذي يكون جابر جدا له، أولا بأن موضوع الدخول في الصلاة ليس المسبب بل هو السبب كما ذكر سيدنا الخوئي، فالمأمور به والمطلوب ليس الحالة النورانية المترتبة على الغسلات والمسحات، إنما المطلوب هو نفس الغسلات والمسحات، ويترتب ويتفرع على ذلك الحالة النورانية. فهذا هو الظاهر من قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فموضوع الدخول في الصلاة هو نفس الغسلات والمسحات، وهذه الغسلات والمسحات أمر مركب من أجزاء ولها هذه الأجزاء محلات، فإذا شك في جزء ودخل في آخر تجاوز المحل. هذا أولا. ثانيا، سلمنا جدلا بأن المأمور به هو المسبب كما قال الشيخ الأنصاري، ووافقه على ذلك سيدنا السيستاني أدام الله ظلاله بقرينة ذيل الآية المباركة، حيث إن الآية قالت في الذيل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فكأنما المراد والمطلوب الطهارة، الحالة النورانية الحاصلة من الغسلات والمساحات، والغسلات والمساحات ما هي إلا مقدمة. فسلمنا أن المطلوب وموضوع الدخول في الصلاة الطهارة، يعني الحالة النورانية، سلمنا بذلك. لكن لا نسلم بما ذكر في الفلسفة من أن بساطة المسبب توجب بساطة السبب، هذا في الفلسفة حبيبي، وإحنا في الفقه في الوضوء. فما ربط القواعد الفلسفية بالأحكام الشرعية حتى تأتي وتطبق قانون السنخية لتمنع من جريان قاعدة التجاوز؟ هذا ما يشكل عليكم به الإخبارية، أقحمتم العقل في الفقه. سبحانك يا ربي. إذن نسلم بأن المطلوب هو المسبب لا السبب، لكن مع ذلك نقول بساطة المسبب لا توجب بساطة السبب، فالسبب وهو الغسلات والمساحات أمر متعدد وله محلات متعددة. فإذا شك المكلف في غسل اليمنى وقد صار إلى اليسرى فقد خرج من محل ودخل في محل آخر، وهذا هو موضوع قاعدة التجاوز. إذن فهذا الدليل المزبور ليس تاما أرجوك. الدليل الثالث صحيحة زرارة، وهذا الدليل هو أهم دليل، إن تم فبها ونعمت وإن ما تم فبئست. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، وانت قاعد على الوضوء وما دريت، يعني مثلا أنت الآن ستمسح على الرأس ولا تدري غسلت الذراعين أم لا، جيد، فأعد عليهما، ارجع واغسل الذراعين، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسل أو تمسح مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، يعني ما دمت في الأثناء إذا تدارك ما شككت فيه. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك وضوءه، لا شيء عليك. وتقريب دلالة الرواية أنها فصلت بين أن يكون الشك في أثناء الوضوء وبين أن يكون الشك بعد الفراغ من الوضوء، اللي محضر يريحك يلقطها وهي بالسماء، واللي يجي لك مو محضر لا يدوخك ويتعبك مولاي. المهم إذن الرواية فصلت بين من شك في أثناء الوضوء ومن شك بعد الفراغ من الوضوء. فمن شك في أثناء الوضوء يعود ويتدارك ما شك فيه ثم يكمل، ومن شك بعد فراغه من الوضوء فشكه ليس بشيء ويبني على الصحة. وبصحيحة زرارة هذه التي لم تجري قاعدة التجاوز في الوضوء نخصص ما دل على عموم قاعدة التجاوز كصحيحة زرارة الأخرى ومعتبرة إسماعيل بن جابر. إذن فتكون النتيجة أن قاعدة التجاوز عامة بمقتضى المعتبرتين، معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر، إلا في الوضوء بمقتضى هذه الصحيحة لزرارة. واضح الكلام؟ ولكن يلاحظ على هذا الدليل الثالث بأن صحيحة زرارة ماذا؟ معارضة، معارضة بموثقة ابن أبي يعفور التي دلت على جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. فعندنا صحيحة زرارة الدالة على عدم جريان التجاوز في الوضوء، وعندنا موثقة ابن أبي يعفور الدالة على جريان التجاوز في الوضوء، فتتعارض الروايتان وتتساقطان، ونرجع إلى العموم الفوقاني وهو ما دل على جريان قاعدة التجاوز في كل الماء في كل الموارد، وهي معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر. إذن هذه الصحيحة للزرارة معارضة بموثقة ابن أبي يعفور التي قالت، لاحظ معي هذه الرواية لابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شكك مولاي، كل يوم حاضر كل يوم حتى تغرد، إذا شككت في شيء من الوضوء، شوف كلام، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني في غير المشكوك، شككت في اليمنى وقد دخلت في اليسرى، فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. إذا فصحيحة زرارة الدالة على عدم جريان التجاوز في الوضوء معارضة بموثقة ابن أبي يعفور فيتساقطان، ونبقى على العموم الفوقاني الدال على جريان قاعدة التجاوز في جميع الموارد. واضح الكلام؟ وهنا أجيب عن هذا التعارض بين صحيحة زرارة وموثقة ابن أبي يعفور بوجوه سبعة، بوجوه سبعة. فلاحظ معي ما سنذكره، ما سنذكره من وجوه وما يتم وما لا يتم منها. الوجه الأول، يمكن القول بأن رواية ابن أبي يعفور لا تصلح لمعارضة صحيحة زرارة لأنها ضعيفة السند وليست تامة سندا، فإذا لم تكن تامة سندا فليست بحجة، وما ليس بحجة لا يعارض ما كان حجة، فتبقى صحيحة زرارة على حالها وتخصص أدلة التجاوز. والسر في عدم تمامية سند رواية ابن أبي يعفور هو أحد سببين، لسببين أو لواحد منهما لا أقل تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار. لاحظ هذان هل هذان السببان تامان أم لا؟ السبب الأول إعراض المشهور عن رواية ابن أبي يعفور، سجع إعراض المشهور عن رواية ابن أبي يعفور مولاي، حيث إن المشهور يفتون على خلاف رواية ابن أبي يعفور ولا يجرون قاعدة التجاوز في الوضوء. إذن فمعنى ذلك إن المشهور أعرضوا عن رواية ابن أبي يعفور، وإعراض المشهور كاسر للرواية مسقط لها عن الاعتبار والحجية. هذا السبب الأول، ولكن هذا السبب ليس تاما، حيث لم يثبت حتى لو سلمنا بالكبرى، يعني حتى لو سلمنا أن إعراض المشهور كاسر لو قبلنا بالكبرى، لكن الصغرى غير متحققة، حيث لم يثبت أن المشهور أعرضوا عن الرواية، إذ لا توجد لدينا الكتب الاستدلالية للقدماء حتى نرى هل بالفعل أعرضوا أم لا. كما يقول السيد الخوي دائما وأبدا في موارد الإعراض، يقول ليست لدينا الكتب الاستدلالية للقدماء حتى نقول أعرضوا عن الرواية، لا ندري أعرضوا أم لا أصلا. بل حتى المتأخرين لم يثبت أنهم أعرضوا عن هذه الرواية. فبعد الملاحظة والمتابعة مولاي لكلمات من وقفنا عليه من كلمات العلماء، نجد أن البعض منهم حينما تعرض للمسألة اقتصر على رواية زرارة ولم يتطرق لرواية ابن أبي يعفور، لعله لم يقف عليها ولم يلتفت لها لعله. ونجد أن البعض الآخر ذكر رواية زرارة ورواية ابن أبي يعفور، ولكنه جمع جمعا عرفيا مثل صاحب الجواهر، حيث حمل رواية زرارة التي قالت بعدم جريان التجاوز يعني والتدارك على الاستحباب، يعني يستحب الرجوع والتدارك، ومعنى ذلك أن التجاوز تجري لكن يستحب الرجوع، ورواية ابن يعفور تدل على عدم اللزوم للرجوع، شكك ليس بشيء يعني ليس بلازم عليك التدارك، وصحيحة زرارة التي دلت على التدارك إنما تدل على الاستحباب لا أن قاعدة التجاوز لا تجري. فمثل صاحب الجواهر أو غيره ما عرضوا، إنما جمعوا جمعا عرفيا، والبعض الآخر رجح معتبرة زرارة على ابن أبي يعفور باعتبار أن زرارة أفقه من ابن أبي يعفور، فتكون رواية زرارة أقوى سندا. وهذا لا يعني الإعراض، الإعراض أنك ترى الرواية وتامة السند وتقول لا أعمل بها، مو من باب الترجيح لضعف فيها لجهة من الجهات. إذن فبعد الملاحظة إما أن الأعلام لم يتطرقوا لرواية ابن أبي يعفور من الأساس، فكيف أعرضوا وهم لم يتعرضوا، أو جمعوا جمعا عرفيا فكيف يكونوا قد أعرضوا، أو رجحوا رواية زرارة باعتبار أفقهية زرارة، فهذا من المرجحات الصدورية. إذا كان الراوي أقوى من راوي آخر أفقه من، يكون هذا مرجح صدوري لروايته ألا غيره. إذن فالإعراض المدعى لم يثبت لدينا يا موالينا. السبب الثاني لتضعيف رواية ابن أبي يعفور هو يا مولاي الجليل أن يقال بأن هذه الرواية في سندها أحمد بن محمد ابن الوليد، وأحمد بن محمد بن الوليد لا طريق لتوثيقه، فتسقط الرواية عن الاعتبار. فهذه الرواية رواها الطوسي عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الوليد عن أبيه محمد بن الوليد إلى آخر السند، ولم ينص الرجاليون على وثاقة أحمد بن محمد بن الوليد، فتكون روايته ساقطة عن الاعتبار. ولكن هذا السبب الثاني لإسقاط الرواية عن الاعتبار أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول من قبل السيد السيستاني أدام الله ظله الوارف، كما هو الموجود في كتاب قاعدة قواعد الفقهية المنسوب إليه، حيث أفاد بأن هذه الرواية يرويها الطوسي عن كتاب سعد بن عبد الله الأشعري القمي، أو عن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى. وللشيخ الطوسي طرق معتبرة إليهما، إلى سعد وإلى أحمد بن محمد بن عيسى، وهذه الطرق التي ذكرها الطوسي لسعد أو لأحمد لا تمر بأحمد بن محمد بن الوليد، وبالتالي تنحل الإشكالية بما يسمى في علم الرجال بالتعويض، فنعوض هذا السند الضعيف بسند آخر لا إشكال فيه. هكذا أفاد سيدنا السيستاني. إذن هذه الرواية موجودة في كتاب سعد أو في كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، وللطوسي طرق معتبرة إليهما لا تمر بأحمد بن محمد بن الوليد، فتكون الرواية معتبرة وتعود المعارضة، ونحتاج إلى وجه آخر لعلاج التعارض. لكن هذا الجواب المفاد من سيدنا السيستاني أدام الله ظلاله قابل للتأمل. أولا، لا شاهد على أن الطوسي أخذ الرواية من كتاب سعد بن عبد الله أو أحمد بن محمد بن عيسى، أو أن الرواية موجودة في كتابيهما، بل الظاهر والله أعلم أن الرواية وصلت إلى، كما هو ظاهر كلام الطوسي، وصلت إليه بالمناولة والسماع، حيث نقلها عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الوليد، بقرينة أن أحمد بن محمد بن الوليد لا يوجد له كتاب، لم ينص على أن له كتاب، فبما أن الطوسي ينقلها عن المفيد والمفيد عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد هذا لا يوجد له كتاب، فالظاهر أن الطوسي وصلته الرواية بالسماع، شيخا عن شيخ وكابر عن كابر، ما أخذها من كتاب أحد. ثانيا، إنما ذكره من التعويض بطرق الطوسي المذكورة في الفهرست غير مجدي، إذ لعل ابن الوليد كذب، لعل ابن الوليد اللي روى الرواية للمفيد بناء على أنه غير ثقة، لعله كذب في الرواية وسندها، فنسب الرواية إلى مثلا سعد أو إلى أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير موثوق به، فلعله كذب في نسبة الرواية إلى واحد من هذين الكتابين. فكيف يقال إذن بما أنه رواها أحمد بن محمد عن سعد مثلا عن أو عن أحمد، فعندنا طرق إلى كتاب سعد أو إلى كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، مع أن يا موالينا أحمد هو غير موثق، فلعله كذب في نقله لسند الرواية عن سعد أو عن أحمد. وإن قلت بأن الكتابين كتاب سعد أو أحمد بن محمد كانا موجودين لدى الطوسي، عند الطوسي كتاب سعد وعند كتاب أحمد، فوقف على هذه الرواية. إن قلت هكذا قلت لو كان كذلك، يعني الطوسي وقف على الرواية في كتاب سعد أو أحمد، لكان المناسب أن ينقلها بنفس الطريق الذي وصل من خلال الكتاب، من كتاب سعد أو من كتاب أحمد، بنفس الطرق التي ذكرها في الفهرست. فنقله يعني الطوسي لهذه الرواية بطريق آخر غير ما هو موجود في الفهرست شاهد على ما ذكرناه من أن الرواية ليست مأخوذة من كتاب سعد أو أحمد، بل بالمناء والسماء. جيد جدا. إذن فلا يمكن معالجة مشكلة أحمد بن محمد بن الوليد بطريقة تعويض. الجواب الثاني لمعالجة مشكلة أحمد بن محمد بن الوليد أن يقال يمكن البناء على وثاقة شيخوخة الإجازة. هذا مبنى رجالي، قاعدة كبروية لازم تنقحها وتحققها وتغربلها. هل شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة؟ فإن أحمد بن محمد من مشايخ الإجازة، والشيخوخة للإجازة تفيد الوثاقة بشروط ذكرناها سابقا، منها أن يكون المستجيزون من الأجلاء، مثل المفيد، مثل ابن الغضائري وأضراب هؤلاء. فإذا كان المستجيزون من الأجلاء لا يستجيزون من كذاب وضاع دساس، فلا يليق بشأن المفيد أن يأخذ إجازة من كذاب وهو المفيد. فإذا كان المستجيزون أجلاء، هذا قرين، لا أقول إلا قرين على وثاقة المجيز. وأن يكون ما استجازوه يا مولاي، وأن يكون ما استجازوه للنقل والاعتماد وليس لمجرد ماذا؟ الاستجازة، لا، إنما المفيد يستجيز حتى ينقل ما استجازه، وهذا الحاصل في هذه الرواية، فإن المفيد نقلها إلى الطوسي واعتمد. جيد. وأن لا يكون ما قد استجازوه من الكتب المشهورة، أما لو كان ما استجيز من الكتب المشهورة فحينئذ لعل الإجازة تبركية، وهذه الرواية التي استجاز فيها المفيد لم تثبت أنها في الكتب المشهورة. هذا ناهيك عن ترضي الصدوق، فإن الصدوق أيضا ترضى على أحمد بن محمد، وترضي مثل الصدوق وبإكثار شاهد على الوثاقة وحسن الراوي. إذن فيمكن التغلب على مشكلة أحمد بن محمد بن الوليد وأن يبنى على وثاقته، فتكون الرواية معتبرة، وإذا كانت معتبرة تبقى المعارضة. فلا يصلح هذا الوجه الأول لعلاج التعارض بأن يقال رواية ابن أبي يعفور ساقطة عن الاعتبار، إما بإعراض المشهور أو بتضعيف أحمد بن محمد بن الوليد، بل الإعراض غير ثابت، وأحمد بن محمد بن الوليد يمكن البناء على وثاقته، ولا نحتاج حتى إلى قضية التعويض، نبني على وثاقته فتبقى المعارضة على حالها، فنحتاج إلى وجه آخر لمعالجة المعارضة. والحمد لله رب العالمين.